لكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا فيه، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم، تفضلي يا أمة الله.
ممكن أقول سؤال لو سمحت؟
تفضلي.
يا شيخ، أنا حامل وبينزل عليا دم، فالدكتورة أعطاني مثبتات وكده، عايز أسأل حكم الصلاة في الأيام دي إيه، ويعتبر إيه برضه،
طيب
أصلي ولا بلاش؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
السلام عليكم. أم أسامة، السلام عليكم.
أيوه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخنا؟
اتفضلي. الحمد
ربنا
لله.
ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب، أسألك الدعاء بالصبر ليا، الله يكرمك يا رب.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. بص حضرتك، أنا كنت عايز أعرف حاجة، هل الرسول عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا إبراهيم حوالين منه الأطفال، كانت رؤية أم ليلة في الإسراء والمعراج؟ كنت عايز أعرف.
طيب،
يعني هو
حاضر.
شافهم في رؤية ولا في الإسراء والمعراج؟
حاضر.
شكرا لحضرتك، شكرا يا شيخنا، ربنا.
أهلا وسهلا. أختنا أم إسلام من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
طال الله في عمرك يا شيخ.
الله يبارك فيكم.
لو سمحت، لو في زوجين متزوجين من 38 سنة، وهو يعني كثير الغضب، والزوجة مثلا الزوجة مريضة بالأعصاب وهو كثير الغضب، وهي لا تريد أن تنتقم، تسامح وتعفو وتعطيه من راتبها، لكن كلما يغضب تتذكر الماضي وتتعب، وهو لا يريد أن يتغير. فالسؤال المهم هو أن لو في حاجة لم تنساها، هل يعتبر القلب غير سليم
لو أم في
لا؟
إيه؟
لا. نعم،
لو في إيه؟ سؤالك ما هو؟ لو في حاجة،
لو فيه حاجات تريد أن تنساها ولم تقدر، مثلا مرة سب والدها وهو ميت يعني مثلا، فهي لم تقدر أن تنسى هذه الأشياء، لكن تسامح ولا تريد أن تنتقم، وفيش احترام، هو مش محترمها. لكن لو هذه الأشياء لن تستطيع أن تنساها، هل يعتبر القلب غير سليم أم لا؟
طيب، حاضر.
لفضيلة الشيخ، شكرا جزيلا.
حاضر حاضر حاضر. محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
أول سؤال، والله فضيلة الشيخ، دلوقتي الواحد يمسك المذبحة وبدنا زي حضرتك كده، يعني بنمسك نسبح عليها ونقول أوراد، يعني أوراد المساء، صباح المساء، في الليل يعني كده، نقول الورد بتاعنا ومسك السبحة، حرام ولا حلال؟ ده أول سؤال، يعني إن أنا أمسك المذبحة وقدام
يعني
البرنامج
وسبح. تقومي من النوم فتقولين الأذكار صباحا ومساء؟
لا، انا بمسك السبحه قدام التلفزيون.
السبحه. طيب،
قدام التلفزيون حرام ولا حلال؟ قدام البرنامج الديني زي دلوقتي يعني.
حاضر حاضر،
ده اول سؤال. وتاني سؤال دلوقتي يا فضيله الشيخ، هل اللي بيصلي من غير خشوع، هل ربنا سبحانه وتعالى ما يقبلش صلاته؟
طيب حاضر. اخونا ابو احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته، يا مرحبا
دكتور عبد الله، بارك الله فيك وفي علمك.
الله يبارك فيك.
سؤال لو سمحت.
تفضل تفضل.
رجل كان بيتاجر في المخدرات،
نعم،
وتوفي الى رحمه الله،
الله يرحمه،
وترك مبلغ لزوجته وقال لها دي مالك انت لوحدك يخصك،
نعم،
مع ان في ورثه موجودين ورثه، فقال لها المال دي يخصك انت، والمبلغ ده كان اساسه مخدرات، وهل ينفع تطلع منه عمره؟
حاضر،
اشكرك.
وياك. اخونا ابو عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام شيخنا.
تفضل تفضل.
بقايا الليل الاول في الوالد حضرتك.
الله يجزيك خير، شكر الله لك.
الله ان يجعله من اهل الفردوس
اللهم
الاعلى.
امين اللهم امين، جزاك الله خير.
الله يخليك شيخ. سؤال بس.
تفضل.
سمعني يا شيخ؟
اتفضل معاك، اتفضل.
لا انا لو عندي بعد الوضوء بينزل مني بعض القطرات.
من البول؟ هذا دائم ولا احيانا؟
لا احيانا.
بقله يعني؟
نعم. يعني قطره او قطرتين.
طيب.
قطره او قطرتين. يعني بحط منديل، لازم لو المنديل يتحرك عادي؟
لو ايه؟
لو المنديل وقع وانا بمشي.
طيب حاضر.
دي حاجه. الحاجه الثانيه، لازم الموضع نفسه يجف يعني ينشف.
طيب انا ساجيبك. حاضر.
طيب
سؤال يعني تاني. ماذا تفعل؟ ساقول لك ماذا تفعل.
طيب اشكرك. سؤال تاني، انا معايا فيزه مشتريات.
نعم.
معايا فيزه مشتريات.
ايوه.
ماشي. بروح محل بشتري حاجه من اي محل، بيديها لي والبنك يقسطها لي. ساعات البنك بياخد فوائد عليا، فهل عليا اسم كده؟
مش انت عندك رصيد في البنك؟
لا، دي فيزه مشتريات تبع الشغل.
ما لازم تكون مغطيه، يعني المبلغ اللي بتشتري بيه تكون
فيزا
مغطيه.
فيها مبلغ، فيها مبلغ
بتغطي.
بتغطي.
طيب بتاخد ليه
يعني مثلا رايح اشتري سلعه بس ب 1000 جنيه، البنك ممكن ياخد مني فايده على 1000 جنيه.
ايوه. لا، على كل حال هذه يعني الحقيقه بتدخل في الربا، الله يكرمك. لا تفعل،
تاخد الربا. صح.
نعم.
سألت بقى قبل كده ما قالوا لي ما فيهاش.
لا لا لا، لان انت الان هي قائمه مقام الاخذ والعطاء.
تمام.
والقاعده كل قرض جرى نفعا فهو ربا.
يعني لو
ولذلك انا سألتك وانت معي عشان افصل لك الجواب، هل انت لك رصيد يغطي ما تحتاج اليه؟ فقلت لي نعم، فلماذا ياخذ البنك اذا؟
فيزا عليها مبلغ 15000، فبروح اشتري تليفون مثلا ب 5000 جنيه.
ايوه.
المحل نفسه بياخد ال 5000 جنيه من الفيزا، من ال 15000.
ايوه.
بعد كده بقسط مع البنك بقى.
طيب هو طيب وضحت الان، ده ربا الله يكرمك. كانك اقترضت من البنك بالضبط.
يعني كده ربا.
طب انا لو جبت مع البنك وبياخد عليك فوائد.
تمام. طيب لو انا جبت حاجه كده واعمل ايه؟
لو ايه؟
لا يعني انا جبت سلعه.
ايوه.
بالطريقه دي اعمل ايه بقى؟
خلاص، توب الى الله ولا تعود اليها، واستفد منها، ما في مشكله ان شاء الله. يعني لا تعود الى هذه المعامله، وما وقع منك فهو على ما وقع، ان شاء الله ربنا يعفو عنك.
تمام، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يكرمك.
اتفضل.
ممكن اسال فضيله الشيخ في سؤال؟
انا معاك. يعني. اتفضل انا معاك.
تمام. لو الرؤية حقيقية، من يظهر الرؤية؟ الروح الذي طلبت الجسم من على الأرض، والجسم هي اللي يحقق الحقيقة يعني؟
الرؤية المنامية؟
رؤية منامية.
هي الروح، الله يبارك فيك.
إيه؟
الروح.
الروح.
نعم.
طب الروح دي طلبت إنها في حج، في عمرة.
نعم.
والعمرة كانت من مصر للسعودية.
نعم.
تمام. فوجد فيها طفل كان يلقي أباه الكتاب، وتحققت له بالرؤية وكانت حقيقية. فأين يعني أنا عايز أوصل لحل في الموضوع ده.
حل إيه؟ رأيت رؤية تتعلق بالعمرة.
رأيت رؤيا هي اعتمر لي واحد في السعودية، اتصل بيا.
طيب.
تمام.
نعم.
يعني أنا تشوقت إلى سيدنا الحسن والحسين، ورحت زيارة، وهناك في الزيارة بعد زيارة سيدنا الحسين، فوجئت إن جتني عمرة في يوم الجمعة، واعتمر لي في أول شهر رجب اللي هو عدى. وبعد ما اعتمرت وجدت نفسي ان انا كنت يعني وجد مع الكتاب والقلم.
على كل حال يا اخي، الرؤية ان تحققت يعني تحققت معنى وقعت، انت رأيت رؤيا ان انت رحت اعتمرت ثم وقعت هذه الرؤيا تحقيقا بان تكون فعلا قد ذهبت للعمرة، فالحمد لله تبارك وتعالى. ولا علاقة بالعمرة بين زيارة سيدنا الحسن او الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هذا شيء اخر. ابو عمرو السلام عليكم، تفضل يا ام عمرو.
تفضلك الله يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك.
الله يكرمك.
بص يا شيخ، انا دلوقتي عندي ابني عنده 29 سنة، ابني عنده 29 سنة.
نعم.
ومعاه شهادة دبلوم.
نعم.
ومعاه رخصة ومعاه شهادة الجيش ومش عايز يشتغل. وبيغصب عليا، بياخد مصروف كل يوم 20 جنيه عشان السجاد.
نعم.
وأكله وشربه من البيت.
نعم.
طب نعمل ايه؟
طيب انا هتكلم معاك ان شاء الله، تابعي معي وانا ساشير الى هذا الموضوع.
ربنا يسترها معاك.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور عبد الله؟
الله يسلمك،
ربنا يجزيك خير ويبارك في عمرك يا رب.
اللهم امين، جزاك الله خيرا.
وجزاك.
اتفضل.
بقول لك يا دكتور عبد الله، معلش، احنا دلوقتي عندنا في المسجد هنا كل يوم بيجيبوا واحد يقعد يقرا قران، القران كده يعني جهرا كده بيقعد يجهر في الميكروفون، فدلوقتي الواحد منا بيدخل يجي يصلي في المسجد مش عارف يصلي خالص يا دكتور عبد الله. هل الكلام ده يعني شرعي ولا الكلام ده ايه بالظبط؟ انا مش عارف
يعني، هل هو في اوقات الصلوات ولا باستمرار؟
ايوه طبعا حضرتك، بنروح نيجي نصلي الجمعه.
أيوة.
بنروح بقى نروح نصلي تحية المسجد ونصلي يعني صلوات تانية يعني.
طيب حاضر،
فمانيش عارف يعني بالظبط ده ايه يعني.
طيب حاضر، نعطي توجيه لهذا، الله يبارك فيك. مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ.
اهلا وسهلا.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الابط وحلق العانه.
نعم.
فلو احنا بنعمل العكس، هذا يعتبر مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجوز أم لا يجوز؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني بارك الله فيك، معايا أختي في الله كانت بتصلي، كانت بتصلي.
نعم.
وبعد كده هي في السجود، فابنها صغير بيبكي بكى فظيع خالص. بعد كده لما اعتدلت من السجود راحت ايه رضعت يا شيخ، هي وبتصلي بس ايه غطت يعني العوره بتاعتها بالخمار، ما فيش اي حاجه باينه منيها. لاني قالت لو قعدت استمرت البكاء الشديد دي كان هيفقد التركيز بتاعها وما كانش هتركز في الصلاه. وصلت وهي قاعده، كملت الصلاه وهي قاعده.
طيب.
فهل ده يجوز يا شيخ ولا لا يجوز؟
طيب حاضر حاضر،
بارك الله فيك. اسلم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب.
يا مرحبا يا مرحبا،
الله يبارك في اهلك ومالك وعمرك يا سيدنا.
الله يبارك فيك يا اخ اشرف، الله يكرمك.
اطلاله سريعه كده على قول ربنا جل وعلا في سوره الفرقان، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا.
نعم.
اطلاله سريعه، جزاك الله خير يا سيدنا.
حاضر حاضر.
السؤال الثاني، هل يعني يجوز ان بعد انتهاء الصلاه تتم يعني اذكار الصلاه في جهر في جهريه بين المصلين، هل يجوز ذلك؟
طيب حاضر
حبيبي، جزاك الله خير يا
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا.
الشيخ جزاك الله بارك الله فيك.
اهلا وسهلا.
معايا السلام بارك الله فيك. السؤال الاول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرا اخر ايتين من سوره البقره كفتاه.
من قرا ايه؟ الايتين.
كفتاه من اي شيء بارك الله فيك.
نعم.
وطب السؤال الثاني، هل يعني القي الاخرج من الفم عزك الله ينقض الوضوء؟
ايه هو؟
القي الاخرج من الفم يعني اللي هو يعني اللي هو الرجيه يعني عزك الله بارك.
خارج ايه؟
هل ينقض الوضوء؟
انا ما فهمت ايه اللي يخرج.
القي اللي عندي
القي من الفم. القي. طيب طيب طيب.
نعم
بارك. حاضر حاضر حاضر. اختنا محمد السلام عليكم. طيب اختنا امه الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انا معاك حضرتك.
اتفضلي. لو سمحتي وطي التلفزيون شويه.
ماشي حاضر.
خفضي صوت التلفزيون، اتفضلي.
حاضر. خفضت اهو.
اتفضلي اتفضلي.
انا عندي سؤالين.
اتفضلي.
معايا الشيخ عبد الله.
نعم اسمعك تفضلي.
يا عم الشيخ انا عندي سؤالين.
تفضلي.
اول سؤال، والدتي من زمان وهي كانت متجوزه يعني جديد يعني. فما كانتش تعرف امور دينها.
فايه؟
ما كانتش تعرف يعني امور دينها زي دلوقتي كده يعني.
نعم.
فراحت جوزها كان جاي من السعوديه و وراحت اجتمعت معي يعني كان نهار رمضان. فتعمل ايه؟ ما طمتهوش لحد الوقت، فتعمل ايه؟
هي كبيرة السن الان؟
عندها 55 سنة.
يعني تستطيع تصوم؟
تستطيع
يعني عشان تصوم. اعرف الاحيان ساقول لك الحكم. حاضر
خلاص. بينش السؤال التاني لو سمحت.
تفضلي.
زوجي كان حالف ان هو يمين طلاق بالتلاتة، ان هو ما يجوزي ما يكلمش اخواته لانه حصل مشاكل في الورث وكده، فحلف يمين طلاق ان هو ما يكلمش اخواته ابدا.
طيب خلي جوزك يسال هذا السؤال الله يكرمك.
ماشي حاضر. طيب هو اش معايا دلوقتي؟
لا معلش يسال احد من اهل العلم، ما في مشكله.
ماشي.
يعني هذا بالاحد العلماء او احد الائمه هو اللي يسال. هو اللي
ماشي. بعد اذنك اخر سؤال والله.
اتفضلي.
كنت حاطه فلوس في البنك وربحت 1400 جنيه.
نعم.
قعدت يجي سنة كده في البنك إسلامي.
نعم.
الربح دويتي أطلعه ولا هو حلال؟
طيب حاضر.
ماشي شكرا.
أختنا أم حمزة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. قامة الرحمة؟
اتفضلي.
انا مع حضرتك بقول لحضرتك يعني كنت طالع عمره وكنت باخد يعني كنت باخد دواء عشان يمنع الحيض عشان اكمل عمرتي صحيحه. رحت كنت طالع عمره ودلوقتي رحت حضرتك بقول لك خدت دواء، فالدواء زود عدد ايام الدوره عن ميعادها. فجيت معرفتش يعني مش عارفه كده انا اخد ايه، بالعدد اللي كنت باخده الايام العاديه بتاعه الحيض ولا اخد اللي هو اللي بعديه ده نزيف ولا هو ده حيض؟
لا يعني الحقيقه ده انت تسببت في هذه الزياده من خلال هذه الادويه، فدم أيوة. الحيض يعرف دم الحيض. أيوة. يعرف، فان كانت امارات دم الحيض باديه عليه فهو حيض لهذه العله الا وهو الدواء.
ماشي شكرا حضرتك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
يا مرحبا يا أبا معاذ.
كيف حالكم شيخنا؟
الحمد لله بخير الله يبارك فيك.
الله يكرمك.
وإياكم.
شكر الله لك.
اللهم آمين.
تأذن لي بطرح سؤالين؟
اتفضل اتفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله عز وجل همزة اللمزة؟ ما معنى الهمزة واللمزة؟
حاضر.
السؤال الثاني، أرى بعض الناس عندما ينتهي الإمام من الخطبة ويقول قوموا إلى صلاتكم فيجلسون ولا يقومون حتى ينادي المنادي بالصلاة ويقول قد قامت الصلاة.
نعم.
واضح السؤال الثاني؟
واضح. طب سؤالك إيه بقى فيه يعني؟
يعني هل هناك دليل يدل على هذا التصرف أم لا؟
تصرف الإمام؟
لا تصرف المأمومين.
المأمومين. يعني نعم. سؤالك المفروض أقول متى يقوم المأموم للصلاة إذا أقيم للصلاة إذا أقيمت الصلاة كده؟
نعم.
طيب
نعم.
حاضر.
وعند انتهاء الخطبة.
طيب حاضر.
شكر الله لك.
وإياك. أختنا آية السلام عليكم.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عامل ايه؟
الحمد لله.
ربنا يبارك لكم في قناة الرحمة يا رب.
اللهم امين.
بقول لك يا شيخ انا تاني مرة اتكلم على قناة الرحمة، ويعني انا نفسي حد ان يكون دعوته مستجابة ان يدعو لي بالذرية الصالحة، وانا يا شيخ هو تأخيري دوا ان انا ممكن اكون عملت حاجة وحشة.
احسني الظن بالله تبارك وتعالى.
يعني انا متعلمه، انا حافظه 15 جزء وبكمل
الحمد لله.
من بس اقول يعني أحسن... انا بيأس لان ربنا بيقول ولا تيأسوا من رحمه الله.
نعم من روح الله. من اقول اهو اقول لك احسني الظن بالله تبارك وتعالى والجاي الي واكثري من التضرع والدعاء، وان شاء الله تعالى اخوانك الذين يستمعون إليك الآن سيدعون الله لك، وإن تحقق المراد عاجلا لك بأن استجاب الله الدعاء ورزقت فالحمد لله، وإن لم يتحقق فاعلمي أن هذا من فضل الله عليك، فقد يكون هذا يعني من النفع الذي يعود عليك بالخير العميم إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا تيأسي وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وسلمي لأمر الله وقضائه وقدره، ينشرح صدرك إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يعني يسلم لقضاء الله وقدره فيهدي الله قلبه ويرضيه.
والله يا شيخ ده هو بس عشان خاطر ان انا معايا سلفة واحنا اربعة في البيت، والسلفة دي دخلت بعدية لسه ما كملتش سنة، وربنا رزقها، ربنا رزقها بولد.
ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة، سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يسأل عما يفعل ولا يعترض على أفعاله سبحانه. عظم الله عز وجل وأحسن الظن بالله وتضرعي والجأي إليه وسلمي له فيما قضاه إن شاء الله تعالى. أخت أميرة السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عامل إيه؟ ربنا يخليك.
الله يبارك فيك.
طب أنا عايز أسألك سؤال معلش.
اتفضلي.
أنا دلوقتي متجوزة بقالي 6 سنين ومعايا ودي وبنت.
نعم.
ودي طبعا عشان أنا أبويا متوفي ومعيش حد طبعا، فطبعا شتيمة وإهانة، فالمهم وصلنا بقى الموضوع الطلاق، فأنا هتطلق. طبعا دلوقتي هو عايز ياخد عياله، انا هسيب له العيال، هتحاسب حرام ولا حلال؟ انا يعني انا مش عايز اسيب له عيالي، عايز اربيهم.
على كل حال على كل حال اجلسوا جلسه عائليه ويكون بينكم رجل حكيم ويفصل بينكم في هذه المساله. ومن الناحيه الشرعيه ان الام احق بحضانه الاولاد في السن الذي ذكرتيه ما لم تتزوج، ما لم تتزوج. الله يكرمك. طيب طيب أبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة الآن، وأسأل الله تبارك وتعالى الإعانة على التوفيق والسداد، وإن شاء الله قد نفتح مرة أخرى تلقي الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أمة الله بدأت معنا السؤال، تقول: أنا حامل وينزل علي دم. الحقيقة العادة أن الحامل لا ينزل عليها دم، ولكن سألت بعض الأطباء فقالوا يمكن أن يكون، والعلماء هنا مختلفون هل هو دم حيض أم لا. وبالتالي أقول لهذه الأخت المباركة: إن نزل عليها هذا الدم، أولا تلجأ إلى طبيبة متخصصة لتستفتيها أو لتعلمها طبيعة هذا الدم الذي ينزل، ثم بعد ذلك يعني تغسل المكان وتصلي احتياطا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا مسمى بتسأل: هل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام لما كان معه الأطفال في الجنة ليلة المعراج، هل هي رؤية حقيقية أم رؤية منامية؟ النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج ما رآه كان حقيقة واقعة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرؤية أو الأشياء التي أراه الله تبارك وتعالى إياها هذا من باب تكريم الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقرآن الكريم نص على ذلك: لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. فما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره في حديثه الطويل مع جبريل عليه السلام وسائر من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، هذا أمر حقيقي وواقعي، وقد أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال رأيت. وكلمة رأيت أول ما تلفت النظر إلى أنها رؤية حقيقية، لأنه لم يقل رأيت في المنام، لأنه كان مستيقظا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا إخباره بأنه رأى على وجه الحقيقة. أختنا أم إسلام من تونس جزاها الله خيرا تذكر أنها متزوجة من فترة طويلة، وتذكر أن زوجها يعني كثير الغضب وهي مريضة ويعني بالأعصاب، ويعني تحاول جزاها الله خيرا أن تنسى ما يقع بينهما من يعني قوة أو عنف أو شدة، ولا تقدر، ولكنها تتسامح تسامح. ولكن هي المشكلة عندها تقول أنا لا أنسى، فهل هذا قلبي سليم؟ أنا أقول جزاك الله خيرا من خلال عرضك لهذا السؤال وقولك بأنك تسامحين، ولكن يعني شدته عليك تجعلك لا تنسي ما وقع. فعلى كل حال أنت إن شاء الله تعالى من أصحاب القلوب السليمة إن شاء الله عز وجل، وربي يتولانا وإياك. ولا شك أن أذى الناس قد يكون له جروح عند البعض، يعني طالما أنك تسامحين فهذا خير عميم. كونك لا تنسين يعني النفس البشرية عموما قد تتأثر بمن مد إليها يد الأذى أو شيء من الضرر أو ما إلى ذلك، ولكن العفو أقرب للتقوى كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن أقول لك أنت على خير إن شاء الله تبارك وتعالى، طالما أن المسامحة أو التسامح قد وقع منك، ولكن في ذاكرتك مثل هذه الأمور ولا تستطيعين أن يعني تخرجي منها بنسيان أو غير ذلك، فهذا إن شاء الله تعالى طالما أن السماحة موجود والتغافر موجود والصفح موجود فالقلب سليم إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم محمد جزاها الله تعالى خيرا تقول أنا أكون جالسة أمام التلفزيون ويقول أذكار أو قرآن أو ما إلى ذلك وأنا أمسك السبحة، فهل هذا يعني جائز أم لا؟ يعني الحقيقة ماذا تفعلين بالسبحة إذا كان تسمعين القرآن؟ إن أردت أوراد هم يعني تسمعينها في جهاز التلفزيون، أوراد أذكار يعني تسمعينها، فهذه الأذكار يا ليتك تعقدينها على الأصابع، يا ليتك تستخدمين الأصابع في الأذكار. لماذا؟ لأن البعض يعني فيه خلاف كبير من أهل العلم في مثل هذه المسائل، ويأتون بروايات بعضها لا يصح وبعضها ضعيف وبعضها على وجه العموم، وهناك أدلة قوية. أنا أسأل أو أقول أو أخاطب الآن المستمع، هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب إلي أم هدي غيره مما ينقل عن الناس؟ قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نحن أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنيجي للنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كان هو الذي علمنا التسبيح والأذكار والأوراد سواء كانت مطلقة أو مقيدة ببعض الصلوات، ماذا كان يستخدم النبي عليه الصلاة والسلام في العد؟ كان يستخدم يده صلوات أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث كان يعقد التسبيح بيمينه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا وإن تكلم في الحديث هذا بعض أهل العلم لما قالوا عقدنا بالأنامل فإنهن ناطقات ومستنطقات صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال العبد إذا كان يعني حاضر الذهن ولا يحتاج في ضبط العد إلى مسبحة فلا يستخدمها وليتخلى عنها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تسأل أيضا تقول هل الذي يصلي بلا خشوع لا تقبل صلاته؟ الذي يقبل الصلاة هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والخشوع يا أختي يتفاوت، الخشوع يتفاوت، فالناس يتفاوتون في الخشوع، وعلى قدر الخشوع يكون الأجر. أما إذا كان بقى الإنسان يعني غافل عن الصلاة بالكلية وهو فيها ويؤدي حركات جوفاء فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. إنما الخشوع يتعلق بالقلب، والذي يعلم ذلك هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أذكر نفسي وإخواني المشاهدين الآن والذين يستمعون إلي إلى أن الخشوع مهم وضروري في الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى ربط الفلاح المؤمنين بأمور، منها الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون، ما هي صفاتهم يا رب؟ أول شيء قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومما يعين على الخشوع في الصلاة أن العبد يتذكر عندما يأتي ليقف بين يدي الله عز وجل أنه واقف بين يدي الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه، الخالق البارئ المصور الذي له من الأسماء الحسنى أعلاها ومن الصفات العليا أكملها سبحانه وتعالى جل في علاه. فأنت واقف بين يدي رب كريم عزيز غفور سبحانه وتعالى جل في علاه، تذكر ذلك وأقبل على الله بكليتك. البعض منا لما يكون رايح يقابل أحد المسؤولين مثلا في وظيفة عالية أو في مكان مرموق يجهز نفسه له، فما بالك يا عبد الله إذا وقفت بين يدي خالقك، بين يدي ربك ومولاك سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا أبو أحمد يقول يعني رجل كان بيتاجر في المخدرات ومات، نسأل الله عز وجل أن يغفر وأن يرحم أموات المسلمين وأن يكون قد تاب وتاب الله تبارك وتعالى عليه. وعلى كل حال فهو رجل طالما أنه يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه بالنبوة والرسالة فهو من أهل الإسلام، ولكن يقول هو ترك مبلغا لزوجه. طبعا طالما أنه أعطى الزوجة في حال حياته فهذه هبة منه لزوجه مقبولة، تأخذها. تسأل هي هل ينفع أنها تعتبر بها؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، هو قد أفضى إلى ما قدم وأعطاك هذا المال وتملكتيه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أبو عبد الرحمن أسأل الله عز وجل أن يعني يمن علينا وعليه بالشفاء. يقول أنا بعد الوضوء بتنزل بعض قطرات البول مني، ولما أكون واضع منديل يعني قد يتحرك هذا المنديل. هذه المسألة يا أخي بارك الله تبارك وتعالى فيها تفصيل. أنا سألتك فقلت لي أحيانا، هل هذا أمر مستمر أم أحيانا؟ إن كان عموما لهذه البلوى التي تقع عند بعض الناس نتيجة الأمراض وما إلى ذلك وما يعيشه الناس اليوم، إن كان الإنسان يقع منه هذا كثيرا ويكون فيه حرج ومشقة عليه في أنه كلما توضأ ونزلت منه قطرات بول ذهب ليتوضأ، فهذا في شيء من المشقة والعنت. فإن كان هذا الأمر مستمر مع أي إنسان فعليه أن يتوضأ قبل الدخول في الصلاة مباشرة، ثم بعد ذلك لا يلتفت إذا خرج منه شيء، يعني يصلي بهذا الوضوء. أما إن كان هذا يحدث أحيانا بعض المرات في اليوم مرة أو كل يومين مرة أو ما إلى ذلك، فهذا الإنسان يعني يغسل ما أصابه من البول ويتوضأ ويصلي، لأن هذا يعني ليس ظاهرة مرضية مستمرة وفيها لون من ألوان المشقة والحرج على الإنسان. ولذلك أنا قلت لأخي لما سألني أبو عبد الرحمن أنا سأفصل هذه المسألة وأرجع فأقول من كان عنده سلس بول يعني مريض بأن البول ينزل منه باستمرار ولا يستطيع أن يتحرز منه، فهذا يؤجل الصلاة إذا دخلت إلى حلول وقتها ويؤجل الوضوء إلى عندما رغبته أو استعداده للدخول في الصلاة فيتوضأ ويدخل في الصلاة مباشرة. لو نزل منه ما نزل لا يلتفت إليه وصلاته إن شاء الله تعالى صحيحة، لأنه معذور مريض ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن كان هذا ينزل في بعض الأحيان بارك الله فيك، فعلى كل حال لن تجد عنة ولا مشقة في أن تعيد الوضوء وتتطهر وتصلي وتقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى ومولاك. أختنا أم عمر أسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، ذكرت مسألة قلت أتكلم عنها لأن دي تحتاج إلى يعني علاج وظاهرة تربوية قبل يعني أن نتحدث عن شيء آخر. يعني ابنها عنده 29 سنة، معاه شهادة دبلوم ومعاه رخصة قيادة ومعه كما ذكرت، ولكنه لا يريد أن يعمل، ويأخذ منها يوميا مبلغ من المال يصل إلى 20 جنيها عشان من أجل أن يشرب به الدخان كما ذكرت. هذا يا إخواني أمر خطير للغاية. نحن نحتاج إلى أن نربي أبناءنا تربية صحيحة. يعني لا يكتفي الإنسان بأن يتزوج ثم ينجب ذرية ثم يتركها سدى أو هملا هكذا. الذرية تحتاج إلى رعاية وعناية. وقد يقول البعض أنا أفعل ذلك ولكن لم أجد استجابة. أقول إن بذلت طاقتك وجهدك فالحمد لله وأنت معذور. خلاص إنسان إذا بلغ وأقام الحجة على العباد أو على أولاده فهو معذور في ذلك، والقلوب بيد الله تبارك وتعالى، ولكن علينا بالدعاء بالهداية وغير ذلك. ابنك هذا بارك الله فيك، وأنا لم أسأل هل أبوه موجود أو لا، ولكن يعني انظري إلى أحد الكبراء عندكم في العائلة وعرضي أمره عليه ليلزموه بالعمل. لابد الإنسان، أدري يعني هؤلاء الشباب الذين يجلسون في البيوت ولا يبحثون أعمال، يقول لك ما عندي عمل، ابحث عن عمل وستجد. الحمد لله تعالى الأعمال موجودة، ولكن كل إنسان يريد عملا على هواه وعلى رغبته، ولا يريد أن يتكلف شيئا في هذا العمل أو أن يتعب أو أن يبذل جهدا. هذا لابد أن يعمل. وأنت الآن لست مطالبة بأن تعطيه مالا، لا تعطيه المال الذي يطلبه منك. إعطائك المال له دافع له إلى النوم والكسل وعدم العمل، فهو عليه أن يؤدي فرائض الله عز وجل التي افترضها عليه، وعليه أن يرعاك وأن يعمل ليكفي نفسه، ويرجع عليك أنت أيضا بشيء من البر، مش يأخذ منك شيئا من المال. فلنحرص على توجيه الأبناء وعلى رعايتهم، وأرى ألا تستمر معه في هذا الأسلوب، إن كل يوم تعطيه 20 جنيه عشان يشرب سجاير دخان، تعطيه لي يفعل محرما وهو جالس باط عن العمل لا يعمل. هذا طبعا أمر عظيم جدا لا يقبله عاقل. ولذلك يعني اسأل الله عز وجل أن يهديه، وابحثي عن كبير العائلة عندكم واستعيني في به بعض الله تبارك وتعالى ليلزمه بالعمل والخروج إلى العمل والسعي إليه، وتنصحونه بتقوى الله تبارك وتعالى والقيام بما افترض الله عز وجل عليه، واقطعي عنه المال الذي تعطيه. أخونا عبد الواحد بيسأل عن من يقرؤون القرآن في المساجد بصوت مرتفع بحيث يشوشون على المصلين. مساجد الحقيقة بنيت في الأرض ليعبد الله تبارك وتعالى وحده فيها دون سواه، ومنها إقامة الصلاة وقراءة القرآن والذكر، ورسالة المسجد طويلة وعظيمة جدا. ولكن لا ينبغي للإنسان الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى ومولاه أن يأتي في المساجد بأمر غير مشروع لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن ذلك رفع الصوت في المسجد، وهناك نهي عن ذلك. ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا ويحثنا إذا ذهبنا ونحن ذاهبون إلى المساجد أن نأتي إليها وعلينا السكينة والوقار صلوات الله وسلامه عليه. هو ذكر مثالا للقرآن، وهي في عادة الآن بعض البلاد أنه قبل صلاة الجمعة يقرؤون في بعض المساجد قرآن. قرآن طبعا هذا كتاب الله عز وجل، ولا يمكن أحد يقول بأن القرآن لا يقرأ أو لا يسمع، لا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولكن هناك شغل يا إخواني، شغل في هذا التوقيت لمن دخل المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا دخلنا المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعرفت هاتان الركعتان بأنهما تحية المسجد. لما تروح بيت واحد تقول السلام عليكم، فداخل بيت الله تبارك وتعالى، فبتحيي المسجد وتصلي فيه. طبعا القراءة بصوت مرتفع قد تشوش على المصلي ولا تزعل عنده سكينة. طيب أنا أريد أن أقرأ القرآن مثلا، فعليك بقراءة القرآن بدون صوت مرتفع يشوش على الآخرين، يشوش على الآخرين. ولذلك احنا ندعو إلى إخواننا في المساجد إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يقرأ كل إنسان لنفسه في مصحفه، ومن دخل فليصلي ما شاء أن يصلي، لأن طبعا هي تحية المسجد ونريد أن نصلي قبل مفتوح المجال، أصلي ركعتين أو أربعة أو خمسة أو ستة أو ثمان، هذا أمر مشروع. إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة فليصلي ما شاء الله له أن يصلي، هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن مع كل ذلك أرى ألا نجعل هذا فيه قضية بين الناس تسبب فرقة أو اختلافا، لأن جمع كلمة المسلمين على البر والتقوى من الأهمية، إيه؟ من الأهمية بمكان. وأنادي المسؤولين عن مثل هذه الأشياء أن ينظموا مثل هذه الأمور بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا مصطفى تقول يعني من السنة نتف الإبط وحلق العانة. تقول الناس بتفعل اليوم العكس، هذا مخالف للسنة، هذا مخالف لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي كلامها عن الأخت التي يعني كانت تصلي وابنها بكى بكاء شديدا فأخذته أرضعته وصلت وهي جالسة، إذا كان الأمر كذلك لا حرج أن تخرج من الصلاة إن لم تتمكن من إكمالها بسرعة وتعيد الصلاة مرة أخرى، لأنها قالت بأنها صلت وهي جالسة وهي كانت قائمة قادرة على القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، القيام ركن من أركان الصلاة. بتسأل أخونا أو أخونا أشرف دائما يتواصل جزاه الله تبارك وتعالى خيرا ويقول يعني ما معنى قول الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الله تبارك وتعالى يخبر عن نفر من الكافرين تعنتوا في كفرهم بالله تبارك وتعالى، والكافر الله عز وجل أخبر عنه أو هؤلاء أنهم لا يرجون لقاء الله، ودي طائفة من البشر أخبر القرآن الكريم عنهم، والله عز وجل في آية أخرى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، الناس اللي هم يعني متمسكين بالدنيا ولا يريد أن يخرج منها، فهو لا يرجو لقاء الله تبارك وتعالى، ومن أين له الرجاء وعمله فاسد وليس عنده إيمان أو يعني أعمال صالحة تقربه من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله يتعنتون في الطلب، يقولون أو اشترطوا لإيمانهم كما اشترطت بنو إسرائيل على موسى لإيمانهم أن يروا ربهم جهرا، فهؤلاء الناس أو الذين لا يرجون لقاء الله ما اشترطوا لإيمانهم أن الله تبارك وتعالى ينزل عليهم ملائكة من السماء أو يروا ربهم، وهذا في الحقيقة من الضلال بمكان، من الضلال بمكان. بنو إسرائيل وهم من أعتى يعني أناس عرفته البشرية في الكفر والانحراف طلبوا رؤية ربهم جهرة من نبيهم موسى صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء لا يرجون لقاء الله ويطلبون أو يسألون ويتكلمون في أمور لم يعرفوا قدر ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه، إما أن تنزل عليهم الملائكة أو يرون الله تبارك وتعالى، وهذا من الضلال بمكان. فالله تبارك وتعالى ادخر رؤيته لتكون قمة العز لمن آمن به في الدنيا وصدق بالغيب الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، أما العبد لا يقدر على رؤية ربه في هذه الحياة الدنيا. بيتكلم أيضا عن الجهر بأوراد الصلاة. الحقيقة دي مسألة دقيقة جدا. الجهر بأوراد الصلاة لا تكون جماعية، وإنما كل واحد بمفرده، وله أن يعني يقولها بصوت يسمع، ولا حرج في ذلك، لأن هذا وارد عن صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يجهرون جماعات فلا يجوز. طيب كيف يجهرون كل واحد لوحده؟ أنا قلت يعني بصوت يعني يكون فيه ضعف أو قليل، ولو أن كل إنسان ختم بهذا الصوت لن نشوش بعضنا على بعض، لن يشوش بعضنا على بعض. أخونا محمد بيسأل: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه؟ هذا حديث ثابت صحيح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بهذه الأذكار أو بهذه الأوراد صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن ينام، وهذا يدل على فضل هاتين الآيتين. وعلى كل حال سورة البقرة عموما لها فضل عظيم، وارد فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة آل عمران، وهاتان الآيتان من آخر سورة البقرة كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام يقرأهما صلوات الله وسلامه عليه. القيء لا ينقض الوضوء، بارك الله فيكم. أختنا أمة الله تقول: يعني والدتي تزوجت حديثا ولا تعرف أمور دينها، ولكن كان زوجها مسافر وأتى في نهار رمضان وجمعها. الحقيقة يجب على هذا الزوج الكفارة بلا نزاع بلا خلاف، وأهل العلم أو بعض أهل العلم يرون أن على المرأة إن كانت موافقة على ذلك عليها كفارة أيضا، عليها أن تكفر، والبعض لا يرى ذلك، والبعض من الفقهاء لا يرى ذلك. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إليه الرجل وقال: وقعت على امرأتي في رمضان، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة: أعتق رقبة أولا، وقد هذا لا يكون متيسرا الآن، فإن لم يتيسر فليصم 60 يوما، يصوم 60 يوما، فإن كان عاجزا عن الصيام فلينتقل إلى الأمر الثالث والأخير، وهو أن يطعم 60 مسكينا. هذه هي الإيه؟ هذه الكفارة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي أتاه بذلك، ولكنه لم يتعرض للمرأة ولم يسأله عنها ولم يوجب ذلك عليه، ولذلك رأى فريق من أهل العلم أن المرأة لا شيء عليها، وهذا رأي الحقيقة قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الرجل أن يكلف زوجه، ولم يخبره بأن تأتي بهذه الكفارة، وهذا وقت البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بتسأل أيضا أختنا يعني أمة الله، بتقول إن هي وضعت فلوس في البنك وربحت، بتسأل هل هذا حلال أم حرام؟ يا أختي بارك الله فيكم، كثيرا ما يتكلم أهل العلم عن هذه المسائل، والبنوك عامتها عموما يعني خاصة البنوك التي أقيمت أساسا على الربا، يعني مثلا مش أريد منها تعاملات شرعية ثم وقعت فيها بعض المخالفات، أو كان أصل تأسيسها شرعي لإباحة المعاملات أو المعاملات الإسلامية، لا، في البنوك أسست، بعض البنوك أسست لتعاملات الربوية البحتة، فعلى كل حال هذه البنوك لا يجوز التعامل معها، وما يخرج منها من أموال تنفق في مصالح المسلمين بصورة عامة. أخونا أبو معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، دائما يتواصل معنا، ويعني له أسئلة نافعة ومفيدة، وبيسأل هنا عن معنى همزة، لمزة الذين يهمزون ويغمزون ويلمزون الناس ويغتابونهم ويتكلمون في أعراضهم. هؤلاء لا شك يعني، والشيء بالشيء يذكر، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما في حديث كما في ليلة المعراج أن أمثال هؤلاء يعني لهم عذاب أيضا شديد، ورب العباد يقول: ويل لكل همزة لمزة. والويل قيل واد في جهنم قعره عميق، يعني في دركات جهنم في آخرها، عاذل الله وإياكم. فالإنسان يترفع عن الإتيان بمثل ذلك. يقول بعد ما ينتهي الإمام من الخطبة يقول قوموا إلى صلاتكم، فالمأمومين لا يقومون. ومتى يلزمهم القيام أو هم آثمون بذلك؟ المأمومون يقومون عند إقامة الصلاة، المأمومون يقومون عند إقامة الصلاة. وعندما يقول الإمام أو الخطيب قوموا إلى صلاتكم هي تهيئة، لا يعني أنه يمرهم يقوموا في الحال، ولكن هو انتهى من الخطبة وسيقام للصلاة، وعليهم أن يقوموا بعد ذلك للإيه؟ وعليهم أن يقوموا بعد ذلك للصلاة. ولكن القيام مع الإقامة هذا هو المطلوب، والأمر في هذا واسع. يعني إيه؟ يعني لو أن المأموم، وسبحان الله هذه المسألة كنت أقرأ فيها اليوم، لو أن المأموم قام للصلاة في بداية إقامة المؤذن للإقامة فلا حرج في ذلك، لو ظل جالسا حتى قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فلا حرج في ذلك. الأمر في هذا كما ذكرت واسع، ولكن يقوم مع الإقامة. وإذا قام إنسان مثلا مع قول الخطيب هكذا أيضا يعني لا يترتب على هذا الفعل شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. الحقيقة يعني أختنا يعني أميرة ذكرت أنها كانت متزوجة من 6 سنوات ومعها ولد وبنت، وأنا يعني أتكلم عن هذه الأشياء كثيرا، وما أدري عندنا وقت ولا، لأن انتهت الأسئلة منا الآن، ويعني الوقت أوشك على النفاد. أنا أقول للآباء والأمهات اعتنوا بتربية الأبناء، ويعني مسائل الزوجية أو العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة يجب أن تكون في أمان من الرجل قبل المرأة، لأن الرجل قيم على البيت، قائد لهذا البيت، وعليه أن يصلح بيته وأن يعتني به ولا يكون سببا في خراب هذا البيت. هذه المرأة التي عندها ولد وبنت متزوجة فقط من 6 سنوات، زوجها يؤذيها أو يحلف عليها أو يفعل كذا وكذا، يعني هذه أمور خارجة عن حدود المعقول فيما أرى. ولذلك يجب علينا معشر المؤمنين في هذه الديار وفي ديار المسلمين بصورة عامة أن نعتني بترابط الأسرة. الأسرة هي النواة الأولى التي تشكل المجتمع. الأسرة في الإسلام النواة الأولى التي تشكل المجتمع، فالمجتمع يتكون من عدة أسر. هذه الأسر عليها مسؤولية، عليها مسؤولية، يعني عليها مسؤولية في تربية الأبناء، وتربية الأبناء ليست يعني سهلة أو ميسورة، وليست فرعا واحدا، وإنما هي فروع متنوعة، على رأسها التربية الدينية. نعتني بتربية الأولاد تربية دينية على كتاب الله وهدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، نمرهم بإقامة الصلاة، إذا جاء وقت رمضان عودناهم الصيام، وعلمناهم الأذكار والأوراد، وحببناهم في القرآن والمساجد، وعلمناهم الأخلاق والآداب حتى الأذكار، ماذا يقول إذا دخل البيت، ماذا يقول إذا خرج، ماذا يقول إذا أراد أن ينام، ماذا يقول إذا استيقظ من نومه، ماذا يقول إذا أتى إلى الطعام ليأكل، وغير ذلك من المسائل. ودي مسؤولية يشترك فيها الأب مع الأم، تربية الأبناء الدينية، أيضا التربية الجسدية. يعني أنت واجب عليك أن تؤمن قدر استطاعتك لأولادك المسكن اللائق والطعام اللائق والتعليم اللائق واللباس اللائق على قدرك، لينفق ذو سعة من سعته، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا هو تشريع رب العالمين سبحانه، ولكن علينا بالاهتمام بذلك. إن الأسرة في الإسلام لها مكانة عظيمة للغاية. ولذلك الذي يعني يستعرض كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه سيجد أن القرآن الكريم اهتم كثيرا بالأسرة وبالعلاقات الزوجية في كل الفروع، حتى تتكلم عن الزواج وعن الطلاق وعن الخلع، هذه كلها مسائل تتعلق بالأسرة. يعني مسألة الأسرة أخذت حيزا كبيرا في كتاب الله عز وجل، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه كان بين أصحابه يكلمهم في ذلك ويحثهم على ذلك، وكانوا يشاهدونه كيف كان يتعامل مع الأطفال صلوات الله وسلامه عليه برفق وليد. المهم أرجع فأقول علينا بإصلاح البيوت، وهذه مهمة للغاية. أقول للرجل المسلم والمرأة المسلمة، املأوا بيوتكم نورا، املأوا بيوتكم بالقرآن الكريم، املأوا بيوتكم بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دعوكم من هذه المنكرات التي تفتح عليكم من كل مكان وتفسد عليكم حياتكم وتؤثر على أولادكم وفي تربيتكم لأبنائكم، وكونوا مع الله تبارك وتعالى، والجأوا إليه وتضرعوا إليه وسألوه أن يصلح البلاد والعباد والقلوب، لأن هذا بيد رب العباد سبحانه، ولكن نحن نتخذ الوسائل والطرق الصحيحة في إصلاح البيوت، في إصلاح البيوت، في تربية الأبناء. وليكن الزوج رفيقا مع زوجه يتعامل معها بالمعروف، ولتقم المرأة بما يجب أن تقوم عليه تجاه الزوج. كل واحد عليه واجبات وله حقوق، فلا يبحث الإنسان عن يعني يطلب واجباته فقط ولا يعرف ولا يعلم شيئا عن الحقوق التي يجب عليه أن يؤديها. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ذكر أصنافا ربما تعرفونها. الشاهد أن كل واحد في مكانه يرعى وعليه مسؤولية ما يرعاه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى